أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو تبين فساد المبيع عند اختباره، لو تبين فساد المبيع الذي يفسد باختباره. ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن يتبين فساد المبيع قبل الاختبار، كأن يتبين فساد البيض قبل اختباره والتصرف فيه بالكسر أو بالسلق أو بوضعه تحت الدجاجة، وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون لهذا الفاسد قيمة كما لو كان لهذا البيض قيمة وإن تبين فساده، لأنه يجعل زينة أو غير ذلك. وحكم هذه الصورة صحة البيع، لأن البيض الفاسد يعتبر مالا، لأن البيض الفاسد يعتبر مالا ولو بأن يجعل زينة، إلا أنه يثبت الخيار للمشتري وهو خيار العيب لكون البيض فاسدا، ويثبت له أيضا المطالبة بالأرش، فيتخير بين الرد أو المطالبة بالأرش. هذا كله إذا لم يخرج المبيع عن اسمه بسبب الفساد، فيصدق عليه أنه بيض. وأما لو خرج عن المسمى فيحتمل قويا بطلان
البيع، لأن البيع وقع على البيض وهذا ليس بيضا. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن لا يكون للمبيع الفاسد قيمة، فهذا البيض الفاسد والذي تبين فساده ليس له قيمة، فليس هو مال. وحكم هذه الصورة بطلان البيع، لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، وهذا البيض ليس مالا، أو هذا الجوز الأجوف ليس مالا، لأنه لا يستفاد منه إلا في الإحراق وليس فيه شيء يؤكل. هذا كله بالنسبة للفرض الأول بكلتا صورتين. الفرض الثاني، أن يتبين فساد المبيع بعد اختباره، كما إذا كسر البيض أو سلق وتبين أنه فاسد. وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون لهذا المبيع الفاسد قيمة، كما إذا كان للبيض الذي قد سلق قيمة سوقية. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول هو صحة البيع، لأن المفروض أن البيع مال، وتعين الأرش، وليس للمشتري الرد، لأنه قد تصرف في البيع باختباره، والتصرف كما مر عليك في الخيارات من مسقطات الخيار، فيتعين للمشتري المطالبة بالأرش فقط لأجل هذا العيب. الاحتمال الثاني، ما تبناه الشيخ الطوسي في المبسوط، وهو أن المشتري يتخير بين الأرش وبين الرد فيثبت له الخيار. إذا كان تصرفه في هذا البيض بمقدار يستعلم به فساد المبيع، كأن غرس في البيضة إبرة ليختبرها صحيحة أم فاسدة، فهذا الاختبار لا يسقط الرد، لأنه لا يعتبر تصرف في المبيع، بل هو اختبار في الواقع. لذلك يثبت للمشتري الأرش وكذلك الخيار. والمقصود بالأرش كيف؟ جايين مولاها جايين يك دوسي تو بدي مولاها. والمقصود بالأرش يقول يعني ما علقت الآن إلى الحين قاعدين ننتظر تعليقات. والمقصود بالأرش هو مقدار التفاوت بين كون المبيع صحيحا وكون فاسدا. غير مكسور فاسدا غير مكسور. كما لو فرضنا أن قيمة البيع صحيح 10 دراهم وقيمة فاسد غير مكسور 5 دراهم وإذا كان مكسور فقيمته درهم، فالأرش يحسب بلحاظ قيمة البيع صحيحا وقيمة فاسد غير مكسور، يعني 10 إلى 5 وهي النصف، لا 10 إلى 1 وهي قيمته بعد الكسر، لأن هذه القيمة بعد الكسر بسبب الاختبار. ومن ذلك يعلم أنه حتى لو لم يكن للمكسور قيمة، فليس للبيض قيمة حتى درهم، فيبقى هناك أرش، لأن الأرش بلحاظ ما قبل الكسر. الصورة الثانية أن لا يكون للمبيع الفاسد قيمة وحكم هذه الصورة بطلان البيع لعدم الماء لي والبيع متقوم بالماء هذا هو تمام الكلام في مقتضى القاعدة. لو تبين فساد المبيع الذي يفسد باختباره، فذكرنا فرضين. الفرض الأول يتبين الفساد قبل الاختبار، الفرض الثاني يتبين الفساد بالاختبار. الفرض الأول إذا تبين الفساد قبل الاختبار له صورتان. الصورة الأولى له قيمة والحكم صحة البيع وثبوت الخيار والأرش. الصورة الثانية أن لا يكون له قيمة والحكم هو بطلان البيع. الفرض الثاني أن يتبين الفساد بعد الكسر، وهذا له أيضا صورتان. الصورة الأولى أن يكون له قيمة، وهذه فيها احتمالان. احتمال الأول تعين الأرش ولا خيار لأجل التصرف. الاحتمال الثاني ما ذهب له الطوسي أنه له أرش وخيار، لأن هذا التصرف ليس مسقط الخيار بل هو مجرد اختبار. الصورة الثانية أن لا يكون له قيمة والحكم البطلان. طبق مولاي سيد فاضل، عندك 3 أحلام، حلم تحقق بقي حلمان قدامك، دير بالك ما هما لن أخبرك، المستقبل يخبرك. وكيف كان كرزة كان مبتهجة مولاي وكيف كان، فإذا تبين فساد المبيع فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر، هذا مولاي الفرض الأول، ونحو يعني السالق أو وضع تحت الدجاجة، بعد الدجاجة إذا كانت البيضة فاسدة بعد ما تبقى عليها خلاص تعرف الدجاجة أن هذه بيضة صحيحة أو فاسدة. الصورة الأولى، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجاوز، لأنه يستفاد منها كزينة، خب تخير بين الرد والآرش، ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفان كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للإحراق، فيحتمل قويا بطلان البيع، لأنه خلاص خرج عن المسمى، أنت اشتريت بيضا وإذا هذا ليس بيض، أو اشتريت جوزا وهذا لا يعتبر عرفا جوز، لأنه فقط يستفاد منه في الإحراق لا في الأكل. الصورة الثانية، وإن لم يكن لفاسده قيمة تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتمول. خب الآن يا مولاي الفرض الثاني، وإن كان تبين الفساد بعد الكسر، تمام؟ الآن الصورة الأولى، إذا كان لفاسده قيمة، ففي الأول هذا الذي إذا كان لفاسده قيمة، الاحتمال الأول يتعين الأرش خاصة ولا يوجد خيار. لماذا؟ لمكان التصرف، والتصرف من مسقطات الخيار كما مر عليك في الخيارات. الاحتمال الثاني هذا، ويظهر من المبسوط قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم به أو يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرد. خب ما هو المراد من الأرش؟ يقول مر عليك في الخيارات معنى الأرش في خيار العيب، والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه يعني صحيح المبيع وفاسده، أي فاسد الذي قبل الكسر وفاسده الغير المكسور. لماذا خصصت الفاسد بغير المكسور؟ يقول لأن الكسر نقص حصل في يد المش تاري هو السبب، فنلاحظ الفساد ما قبل الكسر وليس بعد الكسر الذي بسبب المشتري. ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة، حتى لو كانت البيضة بعد كسرها لا تسوى ولا در ولا درهم، لأن العبرة في التمول بالفاسد الغير المكسور، فلا تقل أن الفاسد الآن لا قيمة له، فكيف نحسب التفاوت بين قيمة صحيح وفاسد والحال أنه وهو فاسد لا قيمة له، بل نلاحظ فساد قبل الكسر ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التمول. خب الآن يا مولاي الصورة الثانية، ويبطل البيع في الثاني، فيبطل البيع في الثاني وهو إذا لم يكن لمكسوره قيمة. خب وفاقا للمبسوط والسرائر وظاهر من تأخر عنهما، إلا أن الكلام وقع في هذه الصورة الثانية من الفرض الثاني، في أن الفساد من أصل البيع ورأسه أو بعد الاختبار. ثم ما هي الثمرة المترتبة على هذين القولين؟ فالكلام الآن كله سينصب في الصورة الثانية من الفرض الثاني. فيوجد قولان، القول الأول ما هو المعروف بين الأعلام والمشهور من أن الفساد يكون من أصل البيع، لأنه بعد انكشاف عدم كون المبيع مالا بسبب الأخ ينكشف أنه لم يتحقق البيع الذي هو مبادلة مال بمال، فليس هذا المبيع مالا من من الأساس، فهو نظير بيع الحشرات التي لا مالية لها. وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، وابن إدريس الحلي في السرائر، والعلامة في التذكرة، وغيرهم من الأعلام. القول الثاني ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس، وهو أن الفساد يكون أن فساد البيع وبطلانه يكون عند العلم بفساد المبيع وليس من أصل البيع، فبعد الاختبار للمبيع ينكشف بطلان البيع وليس من أصله. ولم يعلم كما يقول المصنف وجه ما اختاره الشهيد الأول من الحكم بالفساد بعد العلم والتبين لا من أصل البيع. خب، إلا أن المصنف يناقش في مختار الشهيد الأول ثم يحاول أن يوجهه بوجهين، وحاصل المناقشة هو أنه إذا كان هذا المبيع الفاسد وهو البيت مثلا ليس مالا في الواقع ومن أول الأمر ومن حين وقوع المعاملة، فالبيع باطل من أصله لأن المالية شرط واقعي وليس شرطا علميا، حتى يقال أن البيع يبطل من حين العلم، بل المالية شرط واقعي كالطهارة الحدثية فهي شرط واقعي لصحة الصلاة، بحيث لو انكشف أن المكلف صلى بغير طهارة فالصلاة باطلة، وكذلك الكلام في المالية فهي شرط واقعي وليس علميا لصحة البيع. فإذا تبين أن المبيع ليس مالا فالبيع باطل، وإن كان المبيع مالا في الواقع ولا تفاوت بين قيمته صحيح وقيمته فاسد فالبيع لا لازم، كما لو افترضنا أن بيض النعام يعتبر مالا ولو كان فاسدا، ولا تفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته فاسدا، فقيمته وهو صحيح 10 دراهم وقيمته وهو فاسد 10 دراهم، لأنه يستفاد منه في الزينة، فحينئذ يكون البيع لا لازما ولا يثبت الخيار ولا يثبت الأرش أيضا. لأن هذا لا يعتبر عيب ولا نقص، فالقيمة محفوظة للمبيع على كل حال. وإن كان المبيع مالا في الواقع ولكن تتفاوت قيمته وهو صحيح عن قيمته وهو فاسد. فهذا البيض قيمته وهو صحيح 10 وقيمته وهو فاسد 8. فحينئذ يكون البيع صحيحا ولكن يثبت الأرش ولا يثبت الخيار لأجل التصرف. واضح؟ فتحصل إذن مما تلوناه أن ما ذكره الشهيد الأول محل منع. لما قلنا من أن هذا البيع إن لم يكن مالا في الواقع فالبيع باطل من أصله، لأن المالي شرط واقع. وإن كان مالا في الواقع ولا تفاوت في القيمة بين الصحيح والفاسد فالبيع صحيح ولازم ولا خيار ولا أرش لعدم وجود نقصان في المالية. وإن كان هذا البيض مالا في الواقع وتتفاوت قيمته صحيحا عنها فاسدا فالبيع صحيح لكن يثبت الأرش ولا خيار لأجل التصرف. فكيف يقول الشهيد الأول بأن البيع صحيح من أصله ولكن عند العلم يتبين فساده؟ طبق مولاي. قال: وظاهرهم، هذا القول الأول، بطلان البيع من رأس كما صرح به الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له. والبيع مبادلة مال بمال، وهذا ليس مال، لا قيمة له، لا مالية له، كالحشرات، وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم. خب، وظاهر آخرين. الآن القول الثاني: عدا الشهيد الأول في الدروس فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله، وجعل الثاني، يعني القول الأول الذي ذكرناه، احتمالا أن البيع يبطل من أصله، هذا احتمال، ونسبه إلى ظاهر جماعة، إلى ظاهر الجماعة، ولم يعلم وجه ما اختاره، ولذا نسب الشهيد الثاني في الروضة خلافه إلى الوضوح، يعني واضح أن البيع يبطل من أصله وهو كذلك. لماذا كذلك؟ يقول: فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، لأن اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي. وإن كان هذا الفاسد، البيض الفاسد، من الأموال الواقعية فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا أرش ولا رد، بل كان البيع لازما، والمفروض أن المبيع تلف بعده قبضه خلاص وبسبب نفس المشتري. وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن. اللهم إلا. يوجه المصنف كلام الشهيد بتوجيهين ثم يناقش، وحاصل هذين التوجيهين: التوجيه الأول أن يقال بأن هذا المبيع يعتبر مالا في الواقع بنظر العقلاء، فالبيع حينما حصل كان صح صحيحا بنظر العقلاء، لأنهم يحتملون المالية وهذا كافي في صحة البيع بنظر العقلاء، وقد أمضى الشارع ذلك. فإذا تبين الفساد بعد الاختباء وانكشف أن سبب الفساد سابق على العبد، فحينئذ يتبين فساد البيع من حين الاختبار والعلم، فينفسخ البيع بنظر العقلاء من حين العلم لا من أصل العقد. إذن فالبيع وقع صحيحا بنظر العقلاء لأجل المالية، لكنه يكون فاسدا بنظرهم عند العلم، وبما أن سبب الفساد سابق على العقد ينفسخ العقد ويكون الضمان على البائع، فيلزمه إرجاع الثمن للمشتري. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يقال بأن البيع صحيح بنظر العقلاء لأجل المالية ولو احتمالا، فإذا انكشف فساد المبيع بالاختبار لا يلزم انفساخ البيع، وإنما الذي يلزم ثبوت الخيار للمشتري أو الأرش، ولا ينفسخ البيع قهراً كما في التوجيه الأول، بل يكون للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع ويسترد تمام الثمن، وبين أن يمضي البيع ويطالب بالأرش، والأرش هو تمام الثمن وهو 10 دراهم، لعدم المالية لهذا المبيع، لا أن الأرش مقدار التفاوت بل تمام الثمن. وهذا التوجيه الثاني ذكره صاحب الجواهر، لكن سيجيء ما فيه من أنه مخالف للقواعد والفتاوى، إذ لا يكون الأرش بمقدار الثمن، بل لابد أن يكون الأرش أقل من الثمن، فهو مقدار التفاوت بين المبيع صحيحا ومعيبا. إذن فهنا توجيهان: التوجيه الأول إن البيع صحيح من أول الأمر بنظر العقلاء لكنه يبطل بعد العلم. التوجيه الثاني ذكره صاحب الجواهر وهو لا يتناسب حتى مع كلام الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول يرى البطلان بسبب العلم. فالتوجيه الثاني يقول بصحة البيع لكن بعد العلم يثبت الخيار والأرش، فللمشتري فسخ البيع وله إمضاء البيع والمطالبة بالأرش، ويكون الأرش تمام الثمن، لأن سبب الأرش سابق على العقد. إن شاء الله غير واضح مولاي، لكن هذا التوجيه الثاني مخالف للقواعد. قال: اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد وهو فساده واقعا، كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ بنظر العقلاء، يعني حين العلم والاختبار. بل هذا التوجيه الثاني ذكره صاحب الجواهر، يمكن أن يقال بعدم الانفساخ أصلا ما ينفسخ البيع، يبقى على حاله، فالمشتري يخير يمضي أو يفسخ، فيجوز له الإمضاء يعني للمشتري، فيكون المكسور ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر. وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد، إذن له المطالبة بالأرش، كان مضمونا على البائع. وتدارك هذا العيب أعني فوات المالية لا يكون إلا بدفع تمام الثمن، لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى كما بينا لك. دقيقتان وأسألك دعاء حتى نختم على الأقل هذا المقدار. ويناقش المصنف في هذا التوجيه المفاد لكلام الشهيد الأول بعدة مناقشات. المناقشة الأولى: إن المالية شرعا وعرفا يكفي فيها ظاهر الحال، فإذا كان المبيع بحسب الظاهر مالا فهو مال ويعتبر البيع صحيحا، لكن إذا انكشف عدم المالية واقعا حكم العقلاء ببطلان البيع من أصله، فهم يبنون على المالية الظاهرية ما لم ينكشف الخلاف. أما إذا انكشف الخلاف وعدم المالية يحكمون ببطلان البيع من أصله. فكيف يقول الشهيد الأول بأن البيع صحيح قبل الانكشاف وبعد الانكشاف يبطل من حين الآن الاختبار والعلم؟ بل البيع يبطل من أصله، فهم يعملون بالظاهر ما لم ينكشف والمفروض أنه قد انكشف. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: لو فرضنا أن المبيع يعتبر مالا في الواقع كما ادعى الشهيد الأول، فلازم ذلك أن العيب قد حصل في ملكه، لأنه هو الذي اختبر المبيع، فالعيب بالكسر أو غيره حصل في ملكه، وبناء على ذلك فالعلم لا يكشف عن العيب المجهول، إنما العلم مخرج للمبيع عن المالية. فعلمه أخرج هذا البيض عن كونه مالا وهو في ملك المشتري، لا أن العلم كشف عن وجود عيب سابق، إنما العلم الحاصل بالاختبار أخرج المبيع عن كونه مالا وهو في ملك المشتري، بناء على ما يدعيه الشهيد الأول من أنه مال في الواقع. إذا كان مالا في الواقع كما تقول، إذن فالاختبار يخرجه عن المالية فقط وهو في ملك المشتري، لا أن الاختبار يكشف عن أنه معيب. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، لو سلمنا جدلا بما ذكره الشهيد الأول من أن المبيع مال في الواقع، فلازم ذلك أنه بعد الاختبار لا يبطل البيع بل يثبت الأرش فقط، وليس كما قال من أنه بعد الاختبار يبطل البيع بل يثبت الأرش، وهذا من قبيل بيع الأرمد الذي يعمى بعد الاشتراء، فإذا عمي بعد الاشتراء لم يوجب ذلك بطلان البيع، إنما يوجب الأرش بين قيمة هذا العبد وهو صحيح وهو أرمد. أو كما لو كان المشترى عبدا مريضا ومات بسبب المرض بعد العقد والقبض، فالذي يثبت الأرش لا أن الذي يثبت بطلان البيع، وكذلك في المقام، فبعد الاختبار لهذا البيع بناء على صحة البيع من أصله كما يدعي الشهيد الأول يلزم ثبوت الأرش فقط لا بطلان البيع، ولا يثبت الخيار لأجل التصرف. المناقشة الرابعة، وأسألك الدعاء، إن فوات المالية بسبب الاختبار يعد تلفا للمال بعد قبضه وليس عيبا كما ادعى الشهيد الأول، بل هو تلف من أصله، وإذا كان تلفا ليس وليس عيبا فيكون على المشتري، لأنه هو الذي أتلف المال. قال: وفيه، هذه المناقشة الأولى، وضوح كون ماليته عرفان وشرعا من حيث الظاهر، وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر، مع أنه، هذه المناقشة الثانية، لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري، فإن العلم مخرج له عن المالية لا كاشف، فليس هذا عيبا مجهولا. المناقشة الثالثة، ولو سلم أن هذا عيب فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء والمريض يموت بعد الاشتراء، فالذي يثبت الأرش لا أن البيع يبطل، فكذلك في المقام المفروض نقول بثبوت الأرش لا بطلان البيع. المناقشة الرابعة، مع أن فوات المالية أصلا هذا يعد تلف لأنه عيب كما قال الشهيد الأول، ثبت العيب إذن يبطل البيع من أصله، هذا خلاص انتهت المالية وسقط عن المالية، مع أن فوات المالية يعد تلفا لا عيبا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.